لمواد برامجها لمساء أمس، تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أحييكم مجددا مستمعي الأعزاء وأرحب بكم إلى هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا العرض تتابعون ملف العراق، وسيركز اليوم على موضوعة التنمية. بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع شأنين، أحدهما عن معهد دراسات عراقية في بيروت، والثاني عن ظاهرة العواصف الترابية في جنوب العراق. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. ضمن تقارير المراسلين سنتابع عدة قضايا، منها انتخابات نقابة الفنانين وأسباب تأخرها وتهيئ كربلاء للزيارة الشعبانية، وسنصحبكم إلى ملعب الشعب في تقرير عن مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق وفلسطين. تتابعون أيضا في فترة بثنا لهذا اليوم شؤونا سياسية وأخرى اجتماعية ونشاطات وأحداث تجري في المحافظات، منها ما يتعلق بمظاهرة للسجناء السياسيين السابقين في السليمانية، هذا إضافة إلى تقارير أخرى متنوعة عديدة. سنصحبكم أيضا في جولات قراءة في صحف عمان وأربيل. مستمعين الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأدعوكم الآن إلى متابعة ملف العراق بصحبة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. التخطيط لتنمية ترفع مستوى المعيشة في العراق بدعم دولي. تركزت المحادثات التي أجراها وفد من الخبراء الدوليين مع مسؤولين ومشرعين عراقيين أخيرا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم التنمية الوطنية في العراق. وقد أجريت هذه المحادثات في الوقت الذي يتواصل إعداد خطة تنموية طموح للأعوام 5 المقبلة، ترمي إلى إحداث ما وصفها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان بطفرة في مستوى حياة الفرد العراقي. بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA أفاد في 9 تموز بأن سلسلة الاجتماعات التي عقدت في العراق مع مسؤولين وعشرة برلمانيين من المحافظات 7 الكبرى تناولت الاحتياجات والتحديات التي تواجهها البلاد، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية فيما بين الطرفين والتعاون القائم والمستقبلي، بما في ذلك توفير الدعم لعدة برامج حكومية وخاصة في نطاق البيانات من أجل التنمية. وأضاف البيان أن المحادثات تناولت محاور أخرى مثل الصحة الإنجابية والشباب واحتياجات التنمية السكانية المتوافقة مع الخطة الوطنية العراقية للتنمية خلال الأعوام 2010 و2014. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر الثلاثاء، تحدث الدكتور جورج جورجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق عن هدف الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الدولي وأهم المحاور التي بحثت مع الجانب العراقي، قائلا:
زيارة الآن بها الصندوق المتحدة للسكان يوم الاثنين الماضي كانت بريادة نائبة مدير الصندوق السيدة بوني مامان، وكمان السيد حافظ شكير اللي هو المدير الإقليمي للدول العربية، وكنت أنا معهم برضو. المحادثات كانت على مستوى مكتب رئيس الوزارة وأيضا وزير التخطيط وأيضا مجموعة من البرلمانيين العراقية من 4 أو 5 لجان برلمانية. المحادثة طبعا باعتبارها محادثات أولية بنحدد فيها الأوجه يعني الخطوط العريضة المجالات الصندوق الأمم المتحدة يقدر يدعم وينمي برنامج مع دولة العراق. طبعا البرنامج ده بنتعلق ان هو هيكون اول برنامج تعاون ما بين الصندوق ودولة العراق، لانه حتى الان ما كانش فيه تعاون رسمي، كان فيه بعض المشاريع المحددة. نتكلم على برنامج لمدة حوالي 4 سنين من 2011 إلى 2014، والخطوط العريضة دي طبعا هو دعم بنشتغل في مجال الصحة ومجال الصحة والصحة الإنجابية، طبعا بندعم فيها صحة المرأة، وموضوع ثالث اللي هو قدرات الشباب واحتياجاتهم، وآخر موضوع اللي هو المحور الرابع اللي هو التخطيط للتنمية، وطبعا ما يتطلبه من داتا اللي هي معطيات ومؤشرات تساعد على أن يكون التخطيط أكثر مراقبة لاحتياج الشعب العراقي وخاصة الفقراء. طبعا تعقب هذه المباحثات هتعمل لجان عمل طبعا مع وجود بقية منظمات الأمم المتحدة، لأن المفروض بنحدد هذا البرنامج بالتعاون وبالاشتراك التام مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بشكل يكون فيه تنسيق ما بين برنامج الصندوق وبرامج الوكالات الأخرى الأمم المتحدة.
الدكتور جورج جورجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من عمان، شكرا جزيلا لك.
يذكر أن مؤتمر مناقشة الخطة الوطنية 5 للأعوام 2010-2014 الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في أواخر أيار الماضي كان أوصى بأن تقوم المحافظات بتقديم تقارير عن الواقع التنموي للقطاعات كافة، وكان الاتجاه السائد في المناقشات يميل نحو عدم الاعتماد الكلي على العائدات النفطية والتركيز على قطاع الاستثمار. وفي مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الثلاثاء مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، أشار إلى أهمية عدم الاعتماد على العائدات النفطية التي تمول معظم برامج التنمية ومشاريع إعادة الإعمار في العراق قائلا:
الهدف من هذه الخطة هو أن بأي اتجاه أو نضع الأطر والأسس التي يجب أن تسير عليها الحكومة العراقية. من أهم النقاط التي يجب أن نركز عليها، النقطة الأولى هي سعر النفط. العراق يعتبر إحادي المورد، أي يعتمد حوالي 85% من وارداته على النفط. يجب أن نعرف أو نقدر توقعاتنا ماذا يكون سعر النفط في سنة 2010 في 2011 و2012، وعلى هذا الأساس يجب أن نضع موازنتنا وخطتنا للسنين القادمة. إضافة إلى ذلك، المفردات الأخرى التي يجب الانتباه عليها أننا نعتمد فقط على النفط، هناك أيضا واردات أخرى كما في بقية دول العالم، قضية الضرائب، قضية جباية الرسوم، قضية التركيز على السياحة، هناك موارد كثيرة ومتعددة يمكن الاستفادة منها في تحسين الواردات العراقية وبالتالي رفع الموازنة إلى أكثر ما هو مخطط إليها والاستفادة من هذه المبالغ في حملات الإعمار.
وختم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
بالتأكيد هذه الأموال التي أصدرت والتي ستخصص في البنى التحتية والخدمات في المحافظات غير كافية ولا تتجاوز 30% لربما أقل في حاجة المحافظات، ولكن هو هذا واقع. واقع أيضا محافظاتنا هي أول مرة تمر بتجربة إنجاز مشاريع تخصيص أموال لكل محافظة على حدة، وبالتالي هي رادلها وقت حتى تكون هناك خبرة من ناحية الكادر الإداري الكادر الفني في إدارة وإنجاز هذه المشاريع. لاحظ بعض المحافظات هناك تقدم ملحوظ في إنجاز هذه المشاريع، هناك بعض المحافظات أكو تلكؤ. بالطبع الوضع الأمني كان سابقا الدور الرئيسي في تلكؤ هذه المشاريع. احنا نأمل إن شاء الله مع الوقت زاد هذه الخبرة ومع الوقت تزداد ضغوطات هذه المشاريع وإن شاء الله نأمل في المستقبل، يعني المستقبل أقصد داخل السنة القادمة ولكن في السنين القادمة سيكون هناك تحسن في مستوى إنجاز هذه المشاريع وفي تحسن الوضع الخدماتي.
من جهته تحدث وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الاثنين عن أبرز مفردات الخطة الخمسية التي يجرى إعدادها بهدف تحقيق طفرة في مستوى حياة الفرد العراقي على حد تعبيره. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
كشف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان عن مساع حثيثة تبذلها الدوائر المختصة في الوزارة لغرض إعداد خطة تنموية خمسية تهدف إلى أحداث طفرة في مستوى حياة الفرد العراقي، معربا عن أمله في الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري. وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين أشار وزير التخطيط إلى زيارات قام بها شملت خمس محافظات لغرض الاطلاع على احتياجاتها في الخطة التنموية، وأن نتائج الزيارة كشفت عن حجم التراجع في أبسط الخدمات المقدمة للمواطنين.
الزيارات الميدانية كشفت لنا عن جوانب كثيرة، ونحن نخطط ونستعد للخطة الخمسية، خطة التنمية الخمسية 2010-2014. كشفت لنا عن تراجع في مستوى معيشة الإنسان العراقي في محافظات الجنوب والوسط، وعن قصور كبير في الخدمات، وعن تراجع في العمران، وحالة الكثير من المدن التي زرناها لا يمكن أن توصف إلا بأنها بائسة. في الشق السياسي قد يتساءل البعض ما فائدة خطة للتنمية في أواخر عهد الحكومة الحالية، وهل نضمن أن البرلمان الجديد أو الحكومة القادمة ستلتزم بهذه الخطة الخمسية وتعمل بموجبها؟ هذا سؤال وجيه ومنطقي بالطبع، والذي نود أن نقوله هنا هو أننا لا نبني لحكومة ولا نبني لمجلس نواب بعينه، هذا مشروع لبناء العراق ولازدهار العراق ولتطور العراق، وسيوضع بين يدي الحكومة القادمة وبين يدي مجلس النواب القادم خطة متكاملة للنهوض بالواقع العراقي الاقتصادي والاجتماعي وفي مختلف جوانب الحياة.
أما عن الجوانب الفنية فإن عدم استقرار أسعار النفط يشكل أهم التحديات بحسب وزير التخطيط.
لا أحد يعلم ما الذي سيكون عليه سعر النفط خلال هذه الفترة من عمر الخطة، هل سترتفع الأسعار أم ستنخفض أم ستدور حول مستوياتها الحالية، لا أحد يستطيع الجزم بذلك، لكن علينا أن نعمل وفق منهجية علمية سليمة، وسنتبع أسلوب السيناريوهات المختلفة، نضع تقديرا مخفضا وتقديرا معتدلا وتقديرا مرتفعا لأسعار النفط، ثم نبني خططنا على هذه السيناريوهات الثلاث.
الدكتور علي بابان أكد حاجة المحافظات إلى منظومات للمياه وأخرى للطاقة فضلا عن حجم البطالة فيها، موضحا أن خطة التنمية الخمسية نصت على بناء مدينة صناعية في كل محافظة تتلائم وطبيعة الثروات التي تحويها.
بمرور الزمن تصبح هذه البذرة الصغيرة شجرة وارفة الظلال تمتص البطالة وتدير عجلة الإنتاج مجددا في المجتمع العراقي، ويأتي تمويل هذه المدينة الصناعية من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية ومن القطاع الخاص العراقي ومن الاستثمار الأجنبي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. في محور الشؤون الرياضية، حظيت المباراة الودية التي جرت في بغداد الاثنين بين منتخب كرة القدم العراقي ونظيره الفلسطيني باهتمام محلي ودولي كبير، نظرا لأنها كانت الأولى منذ ست سنوات منعت خلالها الفرق العراقية من اللعب على أراضيها بقرار من الاتحاد الآسيوي. وبعد يوم من هذه المباراة التي حضرها أكثر من 50,000 متفرج، قرر الاتحاد الآسيوي السماح للمنتخبات والفرق الرياضية العراقية بإقامة مبارياتها في مدينة أربيل، وذلك في خطوة أولى نحو رفع الحظر. مسؤولون رياضيون عراقيون رحبوا الثلاثاء بهذا القرار، معربين عن الأمل في أن يتبعه قرار آخر يسمح بإقامة المباريات في العاصمة بغداد. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد لملف العراق، وتقول فيه:
في خطوة عدها مسؤولون رياضيون فاتحة خير لرفع الحظر الشامل عن الرياضة العراقية، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل المستحقات المقبلة للمنتخبات والفرق العراقية إلى مدينة أربيل. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود بأن هناك آليات معينة لرفع الحظر عن الرياضة، بينها موافقة الفرق الرياضية الأخرى على اللعب في العراق وترشيح مناطق معينة لإقامة المباريات لتنتهي تدريجيا إلى اللعب في جميع المدن العراقية. وأضاف ناجح بأن الاتحاد العراقي سيضغط على الاتحاد الدولي من أجل إقامة المباريات في العاصمة بغداد.
يعني هي خطوة أولى. الاتحاد الدولي يعني له آلية في رفع الحظر، الآلية في البداية تكون مشروطة بموافقة الفرق الأخرى وبعدين تكون في مناطق معينة إلى أن تصل إلى نهايته. نحن حقيقة مسرورين في اتحاد كرة القدم ومعنا الجماهير الكبيرة في أنه سمحونا لمنتخباتنا أن تلعب على أرض العراق.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي بأن حضور جمهور رياضي كبير اكتظت به مدرجات ملعب الشعب في المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني يعطي رسالة واضحة على تحسن الوضع الأمني في العاصمة. وأضاف لإذاعة العراق الحر بأن اللجنة الأولمبية ستفتح جميع قنواتها من أجل إقامة المباريات في بغداد.
الكرنفال اللي حدث أمس وقبلها في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، هذا يعني أن العراق في أمان، العراق في تمثيل أمن، ولا مبرر لحصار رياضي على العراق. وعليه نطالب الجهات المعنية بأن يرفع الحصار الرياضي عن العراق، لأنه أنا أعرف أنه الرياضة هي رسالة محبة وسلام بين الشعوب. فعليه رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي أن يرفع الحصار عن رياضة العراق. المسألة اختيار أنه أربيل ممكن أن تكون فيها مباريات، هذا يعطينا أيضا أمل وتفاؤل، لأنه أيضا أربيل مدينة من مدن العراق. وبس إحنا نتمنى على الأخوان في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، أيضا بغداد العاصمة لابد أن يكون هناك أيضا مباريات دولية بين الفرق العربية أو الدولية تقام في بغداد. راح نفتح قنوات كثيرة في سبيل أنه يكون هناك أيضا فتح لهذا الحصار أيضا في بغداد.
يذكر أن أكثر من 50,000 متفرج حضر المباراة الودية الثانية للمنتخب العراقي مع نظيره الفلسطيني بعد 6 أعوام على منع المنتخبات والفرق العراقية من لعب المباريات الرسمية والودية على ملاعبها بقرار من الاتحاد الآسيوي. وكانت الخطوة الأولى باتجاه رفع الحظر هو إقامة المباريات في مدينة أربيل بإقليم كردستان، حيث أكد نائب رئيس اتحاد إقليم كردستان بكرة القدم سفين كانبي بأن ملاعب الإقليم جاهزة لاستقبال للفرق العربية والأجنبية.
نتمنى أن ندعو لجميع المنتخبات العربية يزورون العراق يلعبون. نحن كإقليم كردستان عندنا جميع الاستعدادات لجميع المنتخبات يلعبون في أرض إقليم كردستان أمام المنتخب العراقي.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، ونتابع فيها تقريرين: الأول عن معهد دراسات عراقية في بيروت، والثاني عن ظاهرة الجفاف المصحوبة بعواصف ترابية في محافظة ذي قار. وقبل نهاية الساعة تتابعون برنامج عالم متحول. مستمعي الكرام، أدعوكم إلى التعرف إلى معهد دراسات عراقية الاستراتيجي في بيروت. هذا المعهد يستقطب شهريا باحثين ودارسين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وينظم دورات تعليمية وتثقيفية. المعهد ينشر أيضا دراسات وكتبا مترجمة ومؤلفات لباحثين عراقيين وغير عراقيين. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم أعد تقريرا عن هذا المعهد، والتقى أولا سعد عبد الرزاق مدير المشاريع في المعهد.
المعهد بالحقيقة يتميز بنشاطات متعددة. داية الأولى بدينا في طبع الكتب الأساسية بالعلوم الاجتماعية، الكتب المفصلية بالحقيقة بالنسبة لمصادر العلوم الاجتماعية. الجانب الثاني بدينا دورات تدريبية. هاي الدورات التدريبية تميزت أهم دورات كانت تتعلق بتدريب الباحثين الشباب، وهو أنه الخريجين البكالوريوس وماجستير في العلوم الاجتماعية، خاصة علم الاجتماع والأنثروبولوجي والسياسة وغيرها اللي تستخدم المنهج في البحث، عملنا لهم دورات وكانت دورات ناجحة جدا. وإضافة إلى ذلك قمنا بثلاث دورات إلى الصحفيين
في كل
مجالات العمل الصحفي.
الآن لديكم دورات أخذت تتنوع أكثر وتتواصل لمدة طويلة اللي هي شهرين. آخر هذه الدورات الآن ما هي؟
عندنا الآن دورتين متوازية، دورة عن قضايا المرأة، منظمات النسائية والمجتمع المدني اللي تتعامل مع قضايا المرأة، والدورة الثانية هي للقيادات، القيادات الإدارية والسياسية.
هل تمنح شهادات للنساء المشاركات أو شهادات للباحثين المتخرجين من هذه الدورات؟ ومن هم الأساتذة المحاضرين في هذه الدورات المكثفة؟
نعم، احنا نعطي شهادة، بس أكيد الشهادة هي تقديرية وهي ليست أكاديمية. احنا نتعاون بحقيقة مع جميع الجامعات اللبنانية، مثلا خاصة الجامعة اللبنانية، الجامعة الأمريكية في بيروت، جامعات مختلفة كاسليك وغيرها. وأيضا احنا ندعو زوار من مختلف الجامعات الأوروبية العريقة، من بريطانيا ومن أمريكا وغيرها، من هولندا وغيرها، بحقيقة يأتون إلى المعهد ويحاضرون إلى الطلبة لمدة معينة.
ما هي المشاريع المستقبلية لمعهد الدراسات العراقية؟ وهل من المؤمل أن يتحول العراق ما دام كل الطلبة المشاركين هم من العراق؟
احنا بالحقيقة عندنا طموح واسع. للأسف الحكومة العراقية للآن غير منتبهة إلى مسعانا. احنا نعتمد في تمويلنا على المساعدات من المجموعة الأوروبية بالأساس، ومن كندا أيضا ساعدونا في نقوم في بعض البحوث الخاصة بالعراق خاصة حول البصرة. ونأمل عندنا مشاريع كثيرة بالمستقبل، لكن المدة راح تكون أقل، ونحاول أنه نركز على موضوع واحد ما نشتت التجيب لنا. وعندنا أيضا مشاريع بحثية عديدة بخصوص المجتمع العراقي، يعني عندنا حول ما يسمى بالطبقة الرابعة، مهاجرين وغيرهم بالعراق، وقضايا كثيرة بالحقيقة.
من المؤمل أن تقوموا دورات في العراق؟
بالتأكيد، يعني قسم من الدورات لن تكون بالحقيقة من الناحية المادية ما تكون مرهقة.
الناشطة عالية الفتلاوي مديرة مؤسسة أميرة من النجف الأشرف والمشتركة في إحدى دورات معهد دراسات عراقية، بيّنت أن هناك أهمية كبيرة لهذه الدورات لأنها توسع من آفاق المتدربين وفق منظومة بحثية وتثقيفية متطورة.
هذه الدورات مهمة جدا، وخاصة تصف في صلب النوعية أو تمكين المرأة جندرية في قضايا المرأة في حلولات قانونية وتشريعية وقضايا تحل وترفع من مستوى المرأة نحو الأفضل وخاصة في قضايا العراقية.
كم استغرقت الدورة وكيف وجدتم البحوث المقدمة أو آلية الدورة؟
والله هي الدورة شهران السادس والسابع، كملنا الشهر السادس والآن في الشهر السابع. رأينا المواضيع متنوعة جدا وكثيرة، يأخذوا رأينا بالمواضيع اللي يريد زيادتها خاصة بالحكومة الإلكترونية ودخول الكمبيوتر وتمكين المرأة والجندرية، والإخوان اللبنانيين الأساتذة بالتعاون ويا معهد الدراسات الاستراتيجية العراقية كانوا كثير ما يقدمون المواد الدسمة جدا لتقديمها وتفعيلها في مجتمع العراق.
أما الناشطة الإعلامية هيفاء السلامي من واسط فأكدت أن النساء العاملات في مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى دورات تثقيفية في ظل تزايد المنظمات مع غياب مناهج التثقيف المدروس في العراق.
مميزة وأخذنا مواضيع أصلا ما كنا نعرفها قبل، يعني الدورات يعني فادتنا، راح تفيدنا مؤسساتنا بعملنا كمنظمات مجتمع مدني. مشكورين القائمين على هذه الدورة على هذه المعلومات القيمة اللي أخذناها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة اللبنانية بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر العنوان مرة ثانية iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أثرت نظرية المؤامرة على تفكير الكثيرين في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث يعتقد هؤلاء أن كل حادث يحدث لابد وأن تكون وراءه مؤامرة خارجية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب التقى عددا من الكتاب والإعلاميين وناقش معهم صحة هذه النظرية أو خطأها، ووفانا بالتقرير التالي.
نظرية المؤامرة وكما يعرفها البعض بأنها نظرية تقوم على أساس أن الأحداث العالمية ما هي إلا أحداث مخطط لها مسبقا، وأنه توجد هناك يد خفية وراء الأحداث. هذه النظرية سيطرت على تفكير الكثير من الناس وخاصة الأوساط السياسية، والتي أخذت تبرر فشلها بوجود مؤامرات خارجية. الكاتب والإعلامي سليم رسول يرى أن هناك أسبابا منها عقدة النقص والخوف من تحمل المسؤولية وسهولة التبرير لدى الأوساط السياسية وراء شيوع هذه النظرية التي سادت المجتمعات الشرقية.
ورجوع ذلك لأسباب، أولها عقدة النقص التي يشعر بها السياسي العربي تجاه السياسة الغربية، فكثيرا ما يتعامل بأداء السياسي من موقع الضعف دون مبرر لذلك، ومن الخوف تحمل المسؤولية في كل نتيجة لفعل ما، وعدم القدرة على تحمل اللوم والتأنيب لأن الذات متضخمة جدا فيما هي صغيرة جدا أمام الذات الغربية. ومنها سهولة التبرير والهروب من عمليات التأمل الحر والمنطقي والمتابعة لمعرفة الأسباب والنتائج. فالعربي غالبا لا يحب أن يبذل جهدا في حادثة ما لاستيعابها عقلا عقليا وواقعيا، ومنها سهولة تسويق هذه الفكرة، فكرة المؤامرة. فلا أعتقد أن العقل العربي بحاجة إلى عمل كثير من أجل أن يتخلص من هذه الظاهرة ويحاول الوقوف بواقعية على أسباب ونتائج الأحداث.
أما الكاتب حسين علاوي فيؤكد أن هذه النظرية أثرت سلبا على المجتمع وعلى تفكير النخب السياسية.
هدفها الشك في الآخر مهما تكون نوايا هذا الآخر، حتى لو تكون نوايا هذا الآخر هو حسنة أو نوايا صافية أو نوايا مستقلة. هناك الكثير من الناس والكثير من الجماهير في الخمسينات والستينات بعيد عن السياسة، ولكن الحكومات أو الأنظمة في تلك الفترة كانت تتوقع أنه كل شخص مستقل وكل شخص له رأي وله موقف هو شخص معادل للدولة، ولذلك كانت تؤمن بهذه النظرية النظرية، وهذه النظرية كانت هي السائدة في التعامل مع الآخر المخالف سواء أيديولوجيا أو فكريا أو حتى الإنسان المستقل، وكان لهذه النظرية آثار سلبية كثيرة على الكثير من مجتمعاتنا وعلى الكثير من نخبنا السياسية، لأن هناك كان صدام وكان صراع على الشبهة وعلى الظن وعلى الأشياء البسيطة جدا من خلال هذه النظرية.
فيما يرى الإعلامي كريم النوري أن هذه النظرية أصبحت جزءا من التفكير لدى الكثير، حتى أصبح المؤمنون بها مقيدين خلافا للواقع الذي يثبت عكس ما يتبناه هؤلاء، ومنها الانسحاب الأمريكي من المدن العراقية.
نظرية المؤامرة هي جزء من تركيبة العقل الشرقي أو العقل العربي بالتحديد. يحاول العربي أو الشرقي أن يتبرع ذاته مما يعني يحصل من أخطاء، لذلك يحاول أن يعلق دائما الأخطاء على شماعة المؤامرة، كأنما نحن نساقي للأقدار بلا خيار ولا قرار. لذلك دائما كل ما يصيبنا من أخطاء سياسية نرمي بها في سلة المؤامرة، وأتوقع أن العقل العربي مولع بنظرية المؤامرة. دائما عندما تضيق الخيارات نلجأ إلى قضية المؤامرة، وكأنما نحن مساقون معصوب العيون، ليس لدينا قرار ولا خيار. ولكن الانسحاب الأمريكي والالتزام ضمن الموعد الصحيح أثبت خطأ هذه النظرية، ولكن الانسحاب في الوقت المقرر أثبت أن التفكير في نظرية المؤامرة هي عبارة عن أوهام وشراب.
ويرى المراقبون بما أن نظرية المؤامرة قد أثرت على حاضر ومستقبل المجتمعات، ربما تكون جديرة بوضع دراسات من أجل الوقوف على أسباب شيوع هذه النظرية في المجتمعات. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شهد العراق هذا العام أكبر وأضخم عدد من العواصف الرملية في تاريخه الحديث حسب قول مراقبين. مختصون عزوا أسباب هذه العواصف إلى شحة المياه سواء في الأنهر أم في شكل أمطار، الأمر الذي أدى إلى انحسار المساحات الخضراء وإلى زحف الصحراء إلى المدن. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ذي قار التقى مواطنين ومسؤولين أشاروا كلهم إلى ظاهرة الجفاف في المنطقة.
احنا تدين يعني تصحر حيل اذانا، امطار ماكو هاي السنه، الجفاف اللي حل يعني بلدنا جفاف مو طبيعي، اول مره يعني احنا نشوف هيك جفاف. هي هاي اسباب العواصف الرمليه، عواصف يعني مستمره، يعني مو لا يوم ولا يومين، وحتى تدين يعني صارت عندنا امراض كثيره، امراض الربو، امراض الاختناق لدى يعني الاطفال. فاحنا بنطالب يعني الدول المجاوره بان تفتح علينا الماء ويرجع الهور كما كان، كنت شويه يخف علينا التصحر. وحتى زراعه ماكو، زراعه ماكو، يعني بلد أصبح صحراء.
والله بالنسبة إحنا أصحاب مزارع ناس فلاليح نشتغل بجيعان، وبالنسبة للماي ماكو، ماي ماكو، الأهوار جفت، الشطوط هم تقريبا جفت. وإحنا هذا بالنسبة للترافس الصحاري من بداية الصيف لحد اليوم، هي تشوفون التراب يوم مرة يوم تراب وتأذينا.
طبعا بالنسبة للعواصف الترابية اللي هي يعني جديدة علينا طبعا، وخاصة يعني بكثرة هذا الصيف، احنا قاعد نعاني من هواي، يعني ما تقدر انه تطلع باي مكان بدون ما انه تصاب عيونك، او يعني ما تقدر حتى تنفس تنفس طبيعي. اما بالنسبه للبيت فنعاني هواي، يعني البيت ما تقدر يعني تنظفه شويه وتدرس تراب، الاجهزه الالكترونيه يعني من كثر ما تدرس تراب يعني سرعه العطل والعطب يعني.
ويعلل المهتم بالجانب البيئي علي الحشامي أن سبب العواصف الرملية هو الجفاف وعدم وجود حزام أخضر يحيط بالمدينة.
واحدة من معاناة المواطن في النصرية في فصل الصيف هو الغبار والأتربة اللي تملأ الأجواء بسبب قلة النباتات وقلة التشجير وزحف الصحراء على المدينة. هذا أدى إلى أن تكون الصحراء غير مسلحة، وبالتالي تسحب ويثار غبارها من خلال الرياح على المدينة ويغطي سماء المدينة ويسبب اختناقات لأبناء النصرية، وخصوصا يسبب معاناة شديدة لمرضى الربو ومرضى القصبات الهوائية. هذه المسألة تحتاج إلى خطة شاملة إعادة التشجير وإعادة الإنبات وانتشار الخضرة والأشجار في محيط المدينة لكي تحفظ المدينة من زحف الصحراء عليها وتحفظها من الأجواء الغبارية التي تكتنفها بين الحين والآخر.
بعد التغيير السياسي عام 2003 هل لربما نقشت هكذا قضية تشجير سياج زراعي أو محيط زراعي لمنع هكذا أترف؟
أكيد مثل هذا الموضوع هو على ملف وعلى طاولة المسؤولين، لكنه بالحقيقة يناقش مناقشات خجولة ومناقشات ليست بالمستوى المطلوب. يعني مسألة التشجير ومسألة انتشار الخضرة والأشجار في محيط المدينة وداخل المدينة مع الأسف تلقى عدم استجابة جدية وتلقى عدم اهتمام كافي عند المسؤولين، لأنهم يعتبرونها مسألة ثانوية في ظل تردد الخدمات الأخرى.
ويرى المرشد الزراعي أحمد كريم مزعل أن العواصف الرملية تركت أثرا سلبيا على المنتوج الزراعي في المناطق الريفية.
بالنسبة لتأثير العواصف الرملية والترابية على مدينة الناصرية، لها تأثير طبعا مو بس على مدينة الناصرية، على مدن العراق الجنوبية، لها تأثير سلبي على كثير من الأشياء الموجودة في المدينة وفي المحافظة بالذات. من هذه التأثيرات أولا ما يخص المحاصيل الزراعية واللي أثر بها تأثير مباشر وقوي ويتلف كثير من المساحات المزروعة المحاصلة التي لا تقاوم هذه العواصف الرملية والتي تحتاج إلى أجواء مناسبة وطبيعية وأجواء صافية. نلاحظ أن هذه العواصف محملة أيضا برياح السموم التي تكون قوية وهابة وتسرع في إتلافها.
عدم وجود حزام أخضر يحيط بالمدينة وقلة منسوب المياه خلال هذا العام أدت إلى ازدياد العواصف الرملية خلال العام الحالي، وينبغي تضافر الجهود من قبل الوزارات المعنية البيئة والزراعة والصحة للحد من ظاهرة العواصف الرملية والتي أصبحت مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل المواطن العراقي. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نتواصل في برنامج عالم متحول هذا اليوم مع موضوع الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية، وبحسب ضيفنا الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبانشي، فإن الكثير ممن يقدمون أنفسهم كرجال دولة وسياسة يقعون في إشكالية تداخل دورهم الدنيوي مع دور إلهي ينسبه لأنفسهم. ويتطرق محدثنا القبانشي إلى استغلال البعض للدين الإسلامي كذريعة ومبرر لتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير وقتل، كما يشير إلى مظاهر اجتماعية استقطبت جل اهتمام دعاة الإسلام مثل الحجاب ومحلات بيع المشروبات الروحية، غاضين الطرف في الوقت نفسه عن سلوكيات وأفعال تتقاطع تماما مع الإسلام وقيمه الأخلاقية السامية مثل الكذب والغش والنفاق وسرقة المال العام وغيرها. برنامج عالم متحول إذ يفتح هذه المواضيع فإنه يهدف إلى إشاعة حرية الفكر وعقلانية الحوار، ولا يمثل اصطفافا مع أحد أو ضد آخر. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
السيد أحمد قبانشي، نلحظ في الآونة الأخيرة تصدي بعض السياسيين وبالذات أعضاء برلمان إلى مواضيع اجتماعية يتصدوا لها بلغة الدين وفرض مفاهيم الشريعة في تفسير تلك المواضيع. كيف وأنت كرجل دين، كيف ينظر الدين لدور رجل الدولة والسياسة الآن في العراق برأيك؟
المشكلة أن بعض الإسلاميين يرون أن الحكومة الإسلامية يجب عليها تطبيق الشريعة، بينما الإسلام جاء بهذه الأحكام ليست بفرضها على الناس بالقوة. هناك كثير من المحرمات، مثلا الربا مثلا في البنوك حرام، ولكنه ساكن عنه لأنه لا يمكن الآن قيام دولة حديثة واقتصاد سليم بدون بنوك، والبنوك تعتمد على الربا. وهكذا المحرمات الأخلاقية الأخرى مثل الحسد أو الإسراف
أو الكذب والنفاق وسرقة المال العام مثلا،
لا ينبغي سن قانون لفرضه على الناس. حتى الحجاب لا ينبغي فرض الحجاب على الناس، ولا سيكون له أثر سيء ورد فعل، بحيث أن أكثر النساء حتى لو مثلا ظاهرا التزمن بالحجاب، أما واقعا وقلبا يكونون ضد ويتنفرن من الدين ويكرهن رجال الدين. لأن كل إنسان ما يحب شيء يفرض عليه بالقوة ومن الخارج. مهمة رجال الدين أنه بالإقناع وبالتي أحسن وبالبرهان يثبتون للناس من خلال التربية والتوعية الثقافية أن هذا الخمر مثلا حرام وضلالة كذا، أن مثلا الحجاب كذا، بدوافع دينية وفقهية. المدنية يجب أن تكون دوافعها قائمة على مصلحة الشعب.
كثيرا ما يتم تداول في الثقافة الدينية الشعبية الحقيقة، كثير من الأحاديث
المهددة والتي ترسم صور العذاب العظيم والكبير لمن يعني تخرج شعرات من رأسها إذا لم يكن الحجاب كذا، لمن لجأ إلى الخمر بشكل من الأشكال. هناك ثقافة ونصوص كثيرا ما تطرح من باب التهديد والترهيب، لكن مصادرها الفقهية لا تشير إلى أسانيد كاملة. ما قولك في هذا سيد أحمد القبنشي؟
هذه نتيجة تراكمات من الوضاعين وبعضهم بحسن نية من هذا المنطلق يضع الكثير من الأحاديث والروايات يمكن أن تكون خرافية أساسا، ومثل هذه اللي ذكرت أنه المرأة تعلق من شعرها يوم القيامة مجرد أنها تظهر شعرها للأجانب، هذه ترسم صورة مشوهة عن الله. إذا أردنا أن ندافع عن الله وعن رحمة الله وعن حب الله للناس، فهذه الروايات والأحكام الفقهية المترتبة على هذه الروايات تشوه صورة الله للناس، صورة أن الله منتقم وأن الله يعني شديد الغضب وأنه لا يتساهل ولا يتسامح مع عباده. يعني مفهوم الحب لله ما يجف، العاطفة تجف. يعني الآن نشاهد في المتدينين هناك الغالبية أو الجميع المتدينين يلتزمون بالدين وبالصلاة وبالحجاب خوفا من جهنم، يعني ليست حبا في الصلاة، إنما الصلاة يجب أن تنطلق من رغبة، من حب الاتصال بالله. هذه كلها تؤدي إلى مسخ الإيمان في قلوب الناس. الإنسان عندما ينطلق في علاقته مع الله والالتزام من موقع المحبة لله ومحبة الخير للناس، فهذا المنهج سوف يتكامل في طريق المعنويات. أما في المنهج الموجود السائد هو التخويف والترغيب، فهذا لا ينفع الإنسان شيئا في التسامي في عالم الأخلاق والإنسانية. ولهذا شوف القتل والمفخخات تنظر من المتدينين، يعني يصلون ويصومون ولكنهم لا يأبون عن قتل الناس الأبرياء، وحتى إذا لم يقتل مثلا قلبه مليء بالكراهية للآخر، اتهام الآخرين أنه ولك بالنار، أن جميع الأقوام البشرية النار إلا نحن مثلا
الفئة الناجية،
معينة الفئة الناجية. بينما الفئة الناجية في تصوري هي الفئة التي تؤمن بالله وتعمل صالح من كل دين وكل قومية وكل مذهب. يعني المسيح إذا آمن بالله وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، وهكذا في التشيع مثلا الشيعة. ليس أن الشيعة هم الفئة الناجية، لا، الشيعي الذي يلتزم بمنهج الإمام علي وبالعدالة وبالعلاقة مع الله لعمل صالح هذا الناجي. وكذلك السني إذا سار على سنة النبي محمد من الإيمان بالله والإخلاص والعمل الصالح، هذه الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية من كل مذهب ودين هناك فرقة ناجية. يمكن نحمل هذا الحديث الشريف الوارد أنه فتختلف أمتي على 73 فرقة أو 72 فرقة، واحدة ناجية. الواحد الناجية منه ليست المعتزلة أو الأشاعرة أو السنة أو الشيعة، الناجون هم المؤمنون بالله. آيات قرآنية كثيرة تؤيد هذا المعنى، لأنك صار انحراف في التفكير الفكري الإسلامي أن هذه الروايات على محمل طائفي، فهذا تشويه صورة الله وتحجيم دور الدين في إنقاذ الناس وشمول الرحمة الإلهية والعناية الإلهية لجميع الناس.
نعم، سماحة السيد أحمد القبنشي، موضوع الخمر وتحريمه بعض ردود الأفعال التي عرضت في مجلس النواب، البعض أثار عدة آيات قرآنية وردت في درجات التحريم، منها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ودرجات تحريم تتصاعد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لسنا في صدد تناول الشريعة بتفاصيلها لأن لها من يتصدون وأنتم أقرب لهذا الموضوع، ولكني أردت أن يعني نعرض الأشياء بطريقة يعني سلسة التداول غير متشنجة قابلة للاحتكام للعقل كما أشرت، والإسلام عقلاني كما نعرف. يعني هناك من رأي يقول هذه حرية شخصية بحتة، له أن يشرب له أن يتداول الخمر أو هذه مشكلته، الآخر لا يرى أنها تحريم ويفرض على الآخرين التحريم وبالتالي تعريض الآخرين للقصاص ربما.
المفروض على النواب المحترمين أنه يدركون أن يدركوا أنهم ليسوا في حكومة ديمقراطية، بل حكومة ديمقراطية الآن حكومة مدنية. الحكومة الدينية هي التي تسن القوانين بالاقتباس من الأحكام الشرعية، يعني أحكام ميتافيزيقية لا تنظر إلى مصلحة الشعب. أما الحكومات الديمقراطية النواب المجلس مفروض عليهم أنه يصنون قوانين لمصلحة موكلهم وهو الشعب، أغلبية الشعب اللي انتخبوهم. إذا كان القرار أنه يصنون قوانين لخلفيات شرعية فهذه حكومة دينية، وهذه الحكومة الدينية الآن في هذا العصر فقدت مشروعيتها. يعني الحكومة الدينية في زمان القديم يمكن أن تكون مشروعة لأن النبي من الله وآمن الناس بأنه هذا من الله فتكون شرعيتها من الله. الآن في هذا العصر لا يمكن أن نقول أن هذه الحكومة تكتسب مشروعية من الله، بل مشروعيتها من الناس. فلهذا يجب أن تأخذ القوانين فن القوانين مصلحة الناس لا المصلحة الغيبية الموجودة في الأحكام السماوية. لهذا على النواب الأعزاء أنه يلتفتوا إلى أنهم يحكمون بمشروعية مدنية ليست مشروعية ديمقراطية أو مشروعية دينية، ولهذا لا ينبغي أن يسنوا القوانين لخلفيات فقهية، بل مثلا يمكن أن يسن قانون تحريم منع المخدرات مثلا لأنها فيها ضرر كما نجد في الدول المتقدمة. حتى الخمر يمكن أن يسنون قانون بماء الخمر، لكن لا ليس المنطلق لأنه حرام لأنه حرام شرعا. هذه تنسجم وتتلائم مع الحكومة الديمقراطية القديمة التي فقدت مشروعيتها في هذا العصر. بل يجب أن يجلس متخصصون فإذا درسوا بحث الأمر واستنتجوا أن هذه بيع الخمور مثلا فيها مضرات كثيرة مثل مضرات المخدرات وتهريب المخدرات، فيمكن أن يمنعوا على هذا الأساس ليس على أساس أنه حرام شرعا.
نعم، وهذا اجتهاد من السيد أحمد القبنشي يثير يعني التشجيع على الحوار، حوار يعني بيودي لو يستمر لكن للوقت أحكامه.
هذا هو واقع الحكومات الديمقراطية والحكومات الديمقراطية المدنية. النواب إنما اكتسبوا مشروعيتهم من خلال انتخاب الناس لهم لا من خلال تعيين الله ونصب الله لهم في هذا المنصب. فإذا كانوا الاتكات مشروعيتهم من الناس فيجب أن يسنوا القوانين التي تتلائم في مصلحة الناس وليست المصالح الغيبية المذكورة في النصوص الإلهية. لا تنسجم مع هذه الحداثة ومع مفاهيم المدنية والمجتمع المدني والديمقراطية. الكثير من الفتاوى لا تنسجم مع هذه المفاهيم الجديدة، مثلا فتاوى القتل المرتد. يعني الآن إذا حكمنا بقتل المرتد يجب أن نقتل أوباما وبدون استتابة لأنه أبوه مسلم وهذا كافر يعني مرتد فطري كما يقول الفقهاء. إجماع الفقهاء أن إذا كان أحد أبويه مسلما فإذا انحرف صار نصرانيا وارتده يجب قتله. يعني هل يعقل هذا الزمان أن يقتل إنسان لأنه أعتقد أن المسيحية أفضل؟ يعني هذه المفاهيم كانت منسجمة مع ذاك الزمان مع ألف سنة قبل. الآن المجتمعات تطورت، الفكر الديني أيضا يجب أن يتطور لتطور المجتمعات، لا يجب أن يبقى الفكر الديني جامدا والأفكار الأخرى مثل الفكر السياسي والحقوق والاقتصاد كلها تتطور، فقط الفكر الديني يبقى جامدا. هذه من شأنها قتل الإسلام ووعد الإسلام، وأن الإسلام يبقى مجرد شعائر مشوهة ويفتح المجال للإرهابيين أن يتحدثوا باسم الإسلام، وهذا الإرهابيين اللي يقتلون الناس بن لادن وأمثاله القاعدة لا يأتون بفتاوهم من فراغ، وإنما هناك نصوص أيضا تؤيدهم، ولكن نقول أن هذه النصوص وهذه الفتاوى كانت منسجمة مع زمان غير زماننا.
موضوع شيق ومثير للانتباه، وأرجو أن لا يعني أن هناك اتفاقا أو رفضا، إنما نحن نطرح حوارا آمل أن يثير أسئلة لدى مستمعينا الكرام كما أثارها ضيفنا السيد أحمد القبنشي. شكرا لك، وربما دعوتك في بعض جوانبها قد لا ترضي أطرافا آخر من رجال الدين أمثالك، لكن لكل رأيه، ونحن نحترم الجميع بدون اصطفاف لأحد. شكرا لفسحة الحوار هذه، وعسى أن نكمل في مواضيع أخرى. دعني أقترح عليك أن تكون موضوع المرأة والزواج والجنس في الإسلام موضوع حلقتنا المقبلة. شكرا جزيلا لكم. مستمعي الأعزاء، شكرا لرفقتكم لحلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها.